افهموا
افهموا
اسلافنا العظماء كانوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. حياكم الله. مشاهدي الكرام، يعني قد يستطيع اليهود كسر قلم أو إسكات صوت بالترغيب أو بالترهيب، لكن لا يستطيع قذف الأقلام كلها، ولا أن يقطعوا ألسنة الشرفاء كلهم، ولا أن يعوقوا عقول المناضلين عن التفكير والإمعان. ماذا يقول الأدباء والمفكرون عن اليهود؟ هذا هو عنوان حلقتنا معكم بإذن الله تعالى. دكتور محمد، منورنا.
أهلا وسهلا
دكتور محمد. بعدما تكلمنا في الحلقات الماضية عن العهد القديم وكيف وصف العهد القديم هذه الشخصية، أقصد الشخصية اليهودية، لماذا تريد أن تثني هذه الحلقات الماضية بالحديث عن الأدب وحديثه عن اليهودي في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معروف، يعني عبارة شائعة في الأوساط الأدبية، أن الأدب هو مرآة المجتمع. وإسرائيل لما حبت تعرف المجتمع المصري قبل 67، نقاط القوة ونقاط الضعف والعلاقات بين الأشخاص والعلاقات داخل المنزل الواحد والعلاقات في الجنوب والعلاقات في الشمال، لم ترسل جواسيس لتجمع المعلومات. ماذا فعلت؟ اطلعت على الأدب المصري.
نعم.
وقدم لها أدب نجيب محفوظ مثلا صورة مفصلة لا تستطيع أي أجهزة تجسس في العالم أن تجمع تفاصيلها، لأن التجسس أو أجهزة مش هتدخل البيوت الشعب العادي، لا، هي عايزة تعرف المواطن المصري البسيط بيفكر في إيه، عايش إزاي. إذن الأدب بيقدم لي صورة مش لازم تكون صادقة 100%، بس أقدر من أنا أكون صورة، يعني من خلال رواية مع قصة مع رواية مع قصيدة أخذ جزئية من هنا جزئية من هنا وجزئية من هنا، أطلع بصورة عامة لهذا الشعب أو لأهالي منطقة بعينها. دي واحدة. الثانية، أن ممكن، وده يمكن أعتقد حضرتك سألتيني يمكن هذا السؤال، يعني طب يعني ما يمكن الكلام اللي احنا بنقوله ده كله كان خاص بيهود اللي في أو بني إسرائيل في تلك الفترة التي دون فيها العهد القديم؟
صحيح.
سؤال يعني وجيه، وسؤال منطقي وعقلاني، لأن هم بيقولوا إيه برضو؟ ده الكلام اللي في القرآن عن بني إسرائيل ده كان خاص ببني إسرائيل في فترة معينة من الزمن.
نعم.
تمام. بنفس المنطق نقول الصفات اللي احنا قعدنا فيها يمكن 10 حلقات بنتكلم فيها بتفصيل عن بني إسرائيل، سوء اليهود في التوراة في كتابهم، تقول لي ده كان خاص بالناس اللي عصروا زمن كتابة هذه الأسفار. حرام يا أخي تظلم نتنياهو وبراك وشاول مفاز والناس دي كلها، دول ناس آخر جنتلة وناس يعني طيبين وولاد حلال وتعلمين في أمريكا وأوروبا أقول لك لا، تعال بقى نشوف الأدب، أي أدب لمنطقة عاش فيها يهود، لمنطقة عاش فيها يهود، كيف صور لنا هذا الأدب هؤلاء اليهود؟ إذا اداني نفس الصفات يبقى معنى كده إيه؟ إن لابد أن نقر ونعترف ونبصم بالعشرة يا أستاذ أحمد إن هذه الصفات التي تكلمنا عنها لبني إسرائيل في كتابهم المقدس هي صفات ثابتة وأزلية منذ بداية ظهورهم على مسرح التاريخ
ومستمرة معهم
حتى اليوم.
نعم، مستمرة.
يعني طب اللي كتب التوراة مزور، اختلق وافترى على بني إسرائيل الطيبين الحلوين هذا الكلام. خلاص؟ طب نفرض إن ده صحيح، طب والأدب كيف يتوافق الأدباء في أكثر من أدب إنجليزي وغير إنجليزي على إعطاء سمات وصفات لليهود تتفق مع تلك الصفات التي جاءت في العهد القديم؟ فالهدف من هذه الدراسة التي قمت بها لأثبت أن هذه الصفات لم تتغير ولم تتبدل منذ بداية تسجيل أسفار العهد القديم إلى هذا الوقت الذي نعيش فيه.
يعني أيضا ممكن نضيف دكتور محمد بأن هذه الصور التي يعني تذكرها كتب الأدب تعطي صورة للسياسيين والمحللين والمراقبين عن هذه الشخصية اليهودية التي أصبحت مفروضة على الساحة في يعني بصورة أكبر من أي وقت مضى لتعطينا الدلالة كيف نتعامل مع هذه الشخصية.
صح، أنا الوقت عارف يعني أنا يعني نصيحة لوجه الله بقولها لل السياسيين لرجال المخابرات لكل من هو مهتم بمعرفة إسرائيل.
نعم.
لو قرأت الأدب الإسرائيلي نفسه سواء بلغته أو مترجما إلى الإنجليزية إلى العربية، لو شاهدت البرامج التلفزيونية بتاعتهم، لو قرأت صحفهم، ودلوقتي فيه على فكرة لو دخلت على النت في نسخة عربية من إدعوت أحرنوت ونسخة عربية من هارتس ونسخة عربية من الصحف الإسرائيلية.
نعم.
فإذا قرأت الحوادث اللي بينشروا عنها أو القصة اللي بيكتبوها تستطيع أن تكون صورة عن هؤلاء القوم. إذن يا مخابراتنا يا أجهزتنا المعنية بإسرائيل، ده أنتوا عندكم كنز وبلاش مجانا، ولا هيكلفني ان جاسوس يقع في قبضتهم ولا هيكلفني شيء، مش اكتر من شويه مترجمين اجيبهم يا ولاد خدوا ترجموا لي ايه القصص المنشوره في الصحف العبريه، او اختاروا لي روايات تركز على مشاكل المجتمع الاسرائيلي. انت تعرف ان في نقطه احنا لو عرفناها نقدر نسهم في تدمير اسرائيل بدون حرب.
ما هي؟
النهاردة إسرائيل بتعاني من مشاكل اجتماعية خطيرة جدا جدا. علاقة النساء بالرجال، المتدينين بالعلمانيين، علاقة اليهود الشرقيين السفارديين باليهود الاشكنازيين اللي هم الغربيين، الحريديم أو المتدينين بغير المتدينين، ده كله بيتكلموا عنه في الأدب. طيب أنا النهاردة لما أديلك مواطن الصراع في المجتمع الإسرائيلي،
انت بقى لو مواطن الضعف،
لا يكفي يعني هم عارفين ان احنا عندنا حساسية شوية بين المسلمين والأقباط، يروحوا لاعبين على الوتر ده ها ويشعللها. طب ما انا اعمل نفس الحكاية ان انا اشوف مواطن الضعف في المجتمع الإسرائيلي والعب عليها، العب عليها من خلال الصحافة الموجهة، من خلال الإذاعة العبرية الموجهة، من خلال برامج موجهة،
يعني محاربة بنفس السلاح.
بنفس السلاح.
نعم.
وفي نفس الوقت لم تكلفني شيئا، لا فيها واحد هيموت برصاصة ولا فيها يعني التكلفة. أقول لك إيه، ده تمن دبابة واحدة، أنا مستعد تمن دبابة أو طيارة واحدة يا أستاذ أحمد أعمل فريق عمل يجيب لهم أسرار البيوت الإسرائيلية من الداخل.
يا
تمن طائرة أو دبابة واحدة يجيب لي أسرار البيت اليهودي من الداخل، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يعمل. اختيار ساعة الصفر في حرب أكتوبر ما كانش اختيار عشوائي، ده اختاروه في يوم معين اللي هو يوم كيبور أو يوم الغفران. كان في ذكاء من المخابرات المصرية في ذلك الوقت إن في اليوم ده اليهود بيصوموا وما بيعملوش اي حاجة وقاعدين بقى استرخاء تام، فخدناهم على حين غرة. طب ليه ما حصلتش حرب اكتوبر في يوم غير ده؟ لا، اختيار يوم ما جاش الا نتيجة معرفة لما او للعادات والتقاليد التي تحدث لداخل المجتمع الاسرائيلي في يوم عيد كيبور او يوم كيبور بالذات.
يعني حضرتك بتؤكد على يعني على أهمية هذه الحرب، حرب الأدب، حرب الفكر، حرب القلم.
نعم.
تمام. لكن دكتور
خاصة نحن في مرحلة يعني الضعف العسكري.
نعم.
بتمشي
نعم.
على مصر العالم نعم. العربي كله.
نعم.
ثم نفهمهم ونعرفهم إزاي بالكلمة ونواجههم أيضا بالكلمة.
لكن أستاذ العزيز ذكرت لي بأن كتير جدا من الأدباء تكلم عن اليهود في كل موطن حل في اليهود الأدباء الذين في هذه المنطقة تكلموا عنهم. وأكيد حضرتك ممن تكلمت عن هؤلاء، هل يعني كنت بترى عند اليهود تأثير من كتاباتكم؟
هو التأثير اللي بيحصل لما أي واحد بيكتب عن اليهود كتابة فيها شيء سلبي.
نعم.
اللي بيحصل هم ما بيسكتوش وبيعمل رصد لما ينشر عن إسرائيل واليهود في العالم وأنا ذكرت يمكن قبل كده بحالة من الحالات إن أنا الكتاب اللي عملته عن الشخصية اليهودية بعد شهرين أو ثلاثة كانت كاتبة عنه الصحافة الإسرائيلية. يعني معناها إيه؟ إن بيتابعوا أول بأول،
عندهم رصد،
يعني اتجمع ده كتاب باللغة العربية.
نعم.
يبقى أكيد اللي أراه باللغة العربية
وعمل
تقرير باللغة العبرية.
نعم.
للمسؤولين لذلك هتلاقي كل رئيس وزراء إسرائيلي له مستشار لقطاع معين من العالم. يعني هتلاقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، أي رئيس وزراء إسرائيلي من ساعة ما تعملت إسرائيل، مستشار رئيس الوزراء للشؤون مش العربية، للمصرية.
نعم.
للسعودية أو للخليجية لليمنية، متخصص في هذا البلد بيقدر يتابع ما ينشر في هذا البلد ويعمل تقارير لمين؟ لرئيس الوزراء، أكبر سلطة هناك عندهم، لأنه هو السلطة الكبرى، لأن رئيس الدولة ليس له
منصب شرفي.
نعم.
نعم.
طيب أنا النهاردة رئيس وزراء وعندي تقرير عن مصر والمجتمع المصري واهتمامات المصريين ومشاكل المصريين، يبقى لما باجي بحط سياسة الحكومة بتاعتي تجاه مصر ببقى واضح في الحسبان أبعاد هذا التقرير اللي جالي واداني صورة لهذا المجتمع، فعرفت نضرب فين، ندوس على ايه، يعني ايه مواطن الضعف، ايه مواطن القوة، استغل النقطة دي ازاي. احنا قولي من مش هقولك من رؤساء مصر، من الرؤساء وزعماء وامراء وملوك ومشايخ العالم العربي او العالم الاسلامي له مستشار للشؤون الاسرائيلية؟ واذا جاب مستشار للشؤون الاسرائيلية هيكون غير متخصص في اسرائيل، ده جايب واسطة منصب كده عشان يرضي بيه فلان، فراح جايبه يبقى اسمه مستشار عشان المستشار سيادة الرئيس ومستشار كذا ومستشار كذا وهو لا يعرف شيء.
لكن دكتور اسمح لي اسال مره تانية واقول، لما الفت كتاب الشخصيه الاسرائيليه او الشخصيه اليهوديه وحضرتك بتقول هم رصدوا هذا الكتاب وردوا عليه، يعني كان ايه اهم نقاط الرد في هذه
لا هو نقاط الرد لا يعني انا فاكر ان كاتبه نشرت في دافار دلوقتي الغيت كان صحيح في ذلك الوقت.
نعم.
في بدايه التسعينيات، فطبعا عرفوا من صاحب الكتاب يعني الكتاب راح لهم ومعاه تقرير عن صاحبه فكتبت عن الكتاب قالت ان ده مسلم اصولي او فندمنتاليست او اصولي او متطرف او الى اخره، وانه استغل المنهج العلمي لكي يتهم اليهود بانهم وحوش. انا لم اتهم اليهود، وان لما في صحفي هولندي اتصل بي بخصوص هذا الكتاب وبيقول لي انت متهم في تقرير الوكاله اليهوديه في لندن بانك معادي للساميه بسبب هذا الكتاب، ايه ردك؟ قال لي انا بعمل بحث وعايز اكون محايد، ايه ردك؟ قلت له انا لم اقل كلمه من عندي، فهي اللي كتبت بتقول ان انا استغليت المنهج العلمي واتهمت اليهود بانهم وحوش وانهم محبين للدماء انا لم اقل كلمه من عندي.
وهو ده نفس المنهج اللي اتبعناه من بدايه انطلاقه.
نعم.
هذا البرنامج.
نعم. نعم. حتى انا اللي لو بلغ تعليق لو طرحت في بعض الحلقات بقول ده كلامي انا. لأميز بين كلامي وبين
كلامهم
أو موضوع الحلقة الرئيسي.
نعم.
فإذا قلت له أنا لم أقل، تعال نفتح صفحات الكتاب والله ده الأديب الإنجليزي فلان قال كذا والأديب الإنجليزي فلان قال كذا، لكن أنا لم أقل هذا الكلام.
دكتور، ذكرت في أثناء هذا الحديث بأن كتير جدا من الأداب العالمية تكلمت عنهم، الأدب العربي والأدب الإنجليزي والأدب الروسي، وكتير جدا من كتاب الأدب تكلموا عن اليهود، لكن حضرتك أردت أن تتكلم في هذه الحلقة تحديدا عن الأدب الإنجليزي من بين الأدب العالمي. ليه يا دكتور أردت أن تركز على هذا النوع من الأدب؟
لأن إنجلترا أول دولة كما تعلم، يعني أو هي بمعنى صح أساس المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي. هي لما عارفة أن اليهود عندها كانوا بيشكلوا لها مشكلة، فحبت تصدر لنا هذه المشكلة بداية من وعد بلفور.
تمام وعد بلفور. نعم.
عشان كده أنا حبيت أشوف، طب اليهود اللي كان عايش في إنجلترا لو أن في يعني تطبيع زي ما بنقول حياة طبيعية بين اليهود وبين البريطانيين الإنجليزيين الأصليين، هل كانت تفكر بريطانيا في أنها تستريح من اليهود اللي عندها؟ لا. فلفت انتباهي وقلت الله، طب ما بريطانيا هي التي زعمت لواء إقامة الوطن القومي المزعوم لليهود في فلسطين، طب أنا عايز أشوف اليهود كانوا عايشين إيه؟ هل بيتمتعوا بالحقوق زي ما بنسمع؟ لأن بيزعموا إن من أول ماجنا كارتا أو ميثاق حقوق الإنسان اللي من مئات السنين في أوروبا، والناس كلها سواسية في أوروبا وبيتمتعوا بنفس الحقوق والواجبات. لا، ده كلام غير صحيح. غير الأوروبي حتى الآن في أوروبا لا يتمتع، سواء كان يهودي، نعم اليهودي في مرتبة أعلى،
نعم
واخد بالك، يعني الأجنبي عموما بيصنف، يعني الإنجليزي، أنا عشت في إنجلترا، الإنجليزي في مرتبة عليا، يجي بقى الأجنبي أو غير الإنجليزي درجات. وأنا أذكر والله يا سحمد أول مرة رحت بريطانيا فقدمت على سكن في الجامعة، فكنا ثلاثة، أنا ومعايا زوجتي وطفلين، واحد برازيلي مسيحي ومعاه زوجته وطفلين، وواحد إيراني ومعاه زوجته وطفلين، يعني احنا الثلاثة حالة متشابهة، عشان أوريك العنصرية وإن الأجانب برضو درجات. سكنوا البرازيلي لأنه مسيحي في سكن جامعي داخل الجامعة نفسها.
نعم.
هناك الجامعة مفتوحة ملهاش سور، الجامعة في وسط المدينة، فتلاقي ممكن في سكن طلبة عبارة عن بيتين ثلاثة أربعة كده جوه حرم الجامعة بيسكنوهم للطلبة. فإحنا جه مدير السكن وقدمنا له يعني السي في بتاعنا، فسكن البرازيلي الإنجليزي البرازيلي المسيحي اللي معاه طفلين في جوه الجامعة، دي أفضلية. سكن الإيراني، لأن برضو الإيراني وقتها كان محترم عن المصري لأن كان بيخافوا من إيران،
نعم،
وما زال سكنوه في سكن يركب له مواصلة،
نعم
يركب له مواصلة واحدة. أنا سكنوني في سكن، ادوني سكن ما رضيتش أسكن فيه ورفضته، يبعد أركب مواصلتين عشان أوصل له. إذن مفيش مساواة، واللي يقول فيه مساواة على مدى تاريخ أوروبا وأمريكا يبقى كاذب. حتى تكون في بعض الأشياء الظاهرية المساواة، أنت تعب ممكن يوديك المستشفى ينفق عليك في العلاج، دي أشياء، لكن عندما تتاح الفرصة لأي مسؤول إنجليزي أو غربي للتمييز
مش هتردد.
ولسه قرار منظمة العفو الدولية صادر من يومين، كنت فتحت الموضوع ده، بيدين التفرقة والتمييز على أساس الدين في بلجيكا، سويسرا، هولندا، فرنسا، الدنمارك، لأنها تميز بين المسلمين وبين المسيحيين أهل البلد على أساس الدين.
العجيب أن بعض الدول اللي ذكرتها الآن ربما تحتل الديانة الثانية فيها الإسلام.
الديانة الثانية الإسلام في إنجلترا
وفرنسا،
والديانة الثانية في فرنسا،
نعم.
بل إن نسبة، يوم ما كنا في الثمانينات في إنجلترا، نسبة عدد المسلمين في إنجلترا تعادل نسبة الأقباط عندنا في مصر. ومش المسلمين المقيمين، المسلمين الانجليز يعني، انا مش داخل في التعداد. وما هذا لما جينا نملى ورق الجامعه،
ده صاحب الجنسيه الاصليه،
لما نيجي نملى ورق الجامعه بيقول لك الديانه، اللي هنا عايزين يشيلوا الديانه من جوازات السفر والباسبور. لا، لما جيت املى اوراق الجامعه بيقول لك الديانه، الديانه اذا كان مسيحي يهودي بوذي سيخ وبعدين أذرس، يعني ديانات أخرى. فإحنا المسلمين اللي هي التاني ديانة في إنجلترا مش معترف بينا، مكتوب ضمن الأذرس. فديجي تقول لي حقوق إنسان وحقوق اعتقاد، ده كلام فاضي.
طيب سؤال ممكن أسأله بقول أيضا، ما الذي يحاول إبرازه الأدب الإنجليزي أيضا من بين الأدب العالمي؟ لكن سامحني أتلقى هذا الاتصال أولا. أستاذ طارق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟
حياك الله أستاذ طارق،
وزي ضيفك الكريم.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. معلش ليا مداخله كده عاجله.
طب لو سمحت صوت بقى اعلى شويه.
ليا مداخله بعد اذنك حضرتك ثاني.
اتفضل.
اخواننا في اعتصام امام وزاره الدفاع، الدماء تسيل الان، وبلطجيه طلعوا عليهم وممنوعين من التصوير هناك، ومفيش ولا عربيه اسعاف، والناس عماله تموت. فمن خلال منبركم الكريم انا بوجه يعني نداء لوزير الصحة، يعني حتى لو كانوا المعتصمين دول ضد سياسة أي حد في الدولة، بس مش معناه إن احنا نسيبهم دمهم بيسيل بدون إسعافات زي ما كان بيحصل في التحرير.
لا لا،
مفيش ولا عربية إسعاف واحدة، وزمايلنا بيتصلوا بينا طالع عليهم كمية بلطجية من فوق كوبري العباسية ومحصرينهم في الميدان وبيدبحوا فيهم يا فندم، زي معركة الجمل اثنين حضرتك. يعني مفروض حد يعرف الكلام ده.
هو كده رسالتك وصلت للجهات المختصه، وان شاء الله يكون في سرعه تحرك. وارجو انا بقول يعني مع من يقول من اهل العلم، انصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يعودوا الى سكناتهم حتى لا تزيد بلادنا فتنه على ما هي فيه. دكتور، ارجع مره ثانيه واسال واقول، ما الذي يحاول ابرازه الادب الانجليزي عن اليهود؟
ما كتبه الأدباء اليهود، الأدباء الإنجليز عن اليهود، له جذور تاريخية وجذور دينية. لا يمكن أن نعزل الأديب عن تراثه وثقافته. فالأديب الإنجليزي النهاردة مسيحي،
لا،
بيؤمن تماما بأن اليهود هم قتلة الرب أو ابن الرب حسب معتقداته. فدي نقطة لا يمكن أن ننساها في التراث، لأن ده دينه، هينسى جزء من دينه، تعلم منذ صغره أن المسيح قوبل من اليهود بكذا وكذا وكذا، ووضع الشوك على رأسه وصلب وإلى آخره. إذا التراث في غير صالح اليهود، تراث الدين الأوروبي المسيحي في غير صالح اليهود. الواقع بقى، الواقع أنا مش هروح لبعيد قوي ونوغل في قلب التاريخ، لكن اليهود كان لهم دور كبير جدا في انجلترا في تأسيس أول بنك إنجليزي سنة 1694، يعني أواخر القرن السابع عشر. وده بيعكس لنا إيه؟ دورهم الاقتصادي في البلاد. المعارك اللي حصلت في أوروبا وفي انجلترا بالذات بين النورمان والساكسون، أعراق مختلفة، اليهود لعبوا دور فيها من خلال، وده اللي بيعملوه لغاية دلوقتي،
نعم،
تمويل المتحاربين. يعني انت محتاج تجيب سلاح فتقترب من اليهودي بالربا، خلاص؟
نعم.
فيعني عانى الغربيون في العصور الوسطى من سلوكيات اليهود الاقتصادية المتمثلة في القرض بالربا، في الوقيعة بين الناس، في يعني عاشوا، يعني شافوا اليهودي
على جميع أحواله،
يعني بيجسد واقع. يعني ما كتبهاش الروائي الإنجليزي، ما بيكتب الروائي ما كتبهاش من الخيال، ده كتبها نتيجة معايشة لليهود في بلادي. لما أوليفر تويست هنجيله دلوقتي يكتب عن اليهودي المجرم اللي بيشتري الحاجات المسروقة ويتاجر فيها، فده كان واقع فعلا في حي في جنوب لندن يقصر فيه اليهود وبيشتغلوا في المسروقات. إذن هو ما افتراش، هو الرجل صور الواقع.
وعندنا شكسبير أيضا تكلم وقال
نعم.
بيقول إن اليهودي دائما شخصية كوميدية يعني شريرة متعطشة للدماء تسعى دائما الانتقام، وده شكسبير شخصية معروف.
فإذن على مراحل التاريخ بداية من العصور الوسطى في أوروبا أو في إنجلترا على وجه التحديد، بدأ اليهود يعانوا بصورة يعني واضحة من سلوكيات اليهود. وزي ما أنا قلت في تشارلز ديكنز في رواية أوليفر تويست، كتب صور اليهودي كمجرم بيعيش في حي كله مجرمين. إن كان بعد كده كتب رواية بمثابة اعتذار لليهود لما شنوا عليه، كان معتاد شنوا عليه حملتهم، فعمل رواية أخرى حاول يصلح فيها الوضع، وقال أنا يعني ما لم أتناول في روايتي الأولى اليهود من ناحية دينية وإن من ناحية ناس في المجتمع. لكن لماذا لم يكتب الأدب الإنجليزي أو يقدم لنا صورا سلبية لغير اليهود من أصحاب الديانات الأخرى وهم موجودين على مر التاريخ؟ ما أقدرش أقول ما كانش في مسلمين في أوروبا في القرن الخمستاشر في القرن الأربعتاشر أو في السبعتاشر أو في الثمانتاشر ولا شيخ، لأن التجار طول عمرهم بينتشروا بيستقروا في كثير من البلدان.
صحيح.
إذن لماذا اليهود بالذات؟ لأن مع القرن السبعتاشر بدأ اليهود في إنجلترا بيشكلوا يعني عقبة اجتماعية، عقبة اقتصادية في البلاد. من هنا جاء اهتمام الأدب الإنجليزي في فترة معينة أيضا من الزمن لغاية تقريبا نهاية القرن التاسع عشر، كان هناك روايات كثيرة كتبت عن اليهود. بعد كده طبعا مع التغير اللي حصل في عصر القوميات وبدأ اليهود أوضاعهم تتغير في كثير من العالم، بدأت الصورة تختفي تدريجيا. وبعد كده النهاردة نادر لما بنلاقي رواية في أوروبا كلها بتكتب عن اليهود، لأن يعني حتى من تبقى من اليهود ليس له نفس الأثر الذي كان لليهود قبل ذلك.
يعني نظرة الأوروبي المسيحي للشخصية اليهودية كانت مبناها على المعتقد والتاريخ والمعيشة والنشأة والواقع اللي هم عايشينه.
نعم.
وحتى أنا كنت قرأت إن هم كانت لهم دعوات من عدم الاختلاط بينه وبين اليهود، وكانت في من بعض أقوالهم من أقوالهم إذا صار اليهود بين المسيحيين فعليه أن يتأخر، وكان دائما يقولون عن اليهودي بأنه كافر أو كلب أو لعين أو خنزير.
نعم.
دكتور طيب ما تيجي ندخل إلى دهاليز الأدب
فضل.
ونرى ماذا كتب الأدب الإنجليزي عن هذه الشخصية اليهودية. هل كان يمشي في خط موازي كما كان يتكلم العهد القديم، ولا كان له خط متفرد؟
احنا يعني هنتكلم عن نظرة عامة لليهودي في الأدب الإنجليزي.
نعم.
وبعدين ناخد رواية واحدة نضرب بيها مثال تفصيلي وممكن نستشهد ببعض النصوص التي وردت فيها في وصف الشخصية اليهودية.
نعم.
زي ما حضرتك قلت منذ قليل، الأدب الإنجليزي الذي تعامل مع الشخصية اليهودية كشخصية في القصص والروايات الإنجليزية يبرز لي أولا عدم اختلاط المسيحيين باليهود، بل الخجل من صحبتهم. يعني ما فيش إنجليزي مسيحي يقبل على نفسه إن يمشي مع واحد يهودي. ليه؟ لأن ده يعني حاجة دنس أو نجاسة أو فما يصحش إن يمشي معاه، يخجل. ما أقدرش أجي دلوقتي أدخل عليك وأنت قاعد في مكانه وبصحبتي واحد يهودي. ده الأدب قدم لنا الصورة دي في بعض الروايات، لدرجة إن برضو إيه، إذا في مجموعة من المسيحيين ماشيين لا يجرؤ اليهود إن يمشي قدامهم ولا بمحاذاتهم،
يمشي بالخلف،
يمشي في المؤخرة.
نعم.
أصلا ده لم يحدث في المجتمعات الإسلامية،
وده أيضا يعطينا مؤشر إن كان الزواج من اليهودية كان أمر مستحيل.
ده كان عار
عار
عار إنك إن مسيحي يتزوج من يهودية، ده لما بقول الصوره اللي قدمتها القصص الانجليزيه لغايه يعني عايز اقول منتصف القرن التاسع عشر.
نعم.
لان بعد كده بقول الاحوال في العالم كله بدات ايه
تتغير.
نعم. لا الحاجه الاغرب من كده ان كان المسيحي لا يقبل ان يذكر اسم يهودي في بيته.
يا الدرجه دي.
شوف انت مثلا لو احنا عايزين دلوقتي مثلا في ناس يقول لك مثلا عفوا هنتكلم عن كلب.
لا.
اقول لك ده كلب الله يعزك مثلا او كذا كلب.
نعم.
ولا خنزير الله يعزك يعني كذا يعني أربأ بك عن لما ذكرت هذا النجس. فكان لا يذكر اسم المسيحي في اليهودي في بيت من بيوت المسيحيين. يعني كان إذا سار المسيحي في مكان فيه يهود يحذر أن يمس جلده أي واحد يهودي ماشي.
يا للدرجة دي؟
ده مش أنا اللي بقول ده كل ده مثبت في الأدب الإنجليزي. وانا كاتب الروايات يعني طبعا مش عايزين تبقى الجلسه فيها نوع من الاكاديميه احنا بنبسط الامور عندي وتناولت اسماء هذه الروايات ومؤلفيها وسنن صدورها وعرضت لها باختصار اذا هذا ايضا موجود بل كانت عارف في اعراق مختلفه في انجلترا النورمانديين والساكسون والدنماركيين والبريطانيين اصول من ذوي اصول مختلفه كانوا يتباروا ويتنافسوا في أي فصيل من هؤلاء يزدري ويحتكر اليهودي أكثر من الفصيل الآخر. يعني أنت بتعملوا في اليهود كذا طب أنا هوريكم إحنا نعمل فيهم إيه. كانوا يتنافسوا
في ازدراء اليهود
ازدراء واحتكار اليهود. ده موجود في الأدب الإنجليزي. كان مباح سلبه اضطهاده التعامل معاه بقسوة بغلظة إهانته كلما أتيحت فرصة لإهانة اليهودي امرأة أو رجلا كان يهان وزي ما حضرتك قلت كان أو دايما يقول لك اليهودي اللعين اليهودي الكافر اليهودي الكلب اليهودي الخنزير هذه المصطلحات كلها مش مصطلحات هذه أوصاف كلها موجودة بأسماء الروايات التي ذكرت فيها وليس في رواية لمحمد فلان ولا إبراهيم فلان لا ده في الأدب الإنجليزي فدي صورة عامة لليهودي في الأدب الإنجليزي.
طب دكتور ما تيجي نخصص المسألة شوية فيما تبقى معنا يعني من وقت الحلقة ونقول مثلا حب المال احنا قرأنا وسمعنا في الحلقات الماضية كان قد إيه اللي هو بيحب المال وتكلم عن ذلك العهد القديم وكان الشره اللي موجود في اليهودي قد ايه ازاي وصف الادب الانجليزي حب المال عند اليهود
انا هذكر لك روايه واحده انا يمكن اخذتها بالتفصيل روايه اسمها ايفان هو ايفان هو ده اسم واحد
نعم
للاديب الانجليزي السير ولتر سكوت سير ولتر سكوت اللي بيعتبروه ابو الروايه التاريخيه ابو الروايه التاريخيه يعني بل اثر في جميع كتاب الرواية التاريخية في العالم بما فيهم العالم العربي في علي أحمد بكثير في وغيره من الأدباء العرب والمصريين الذين كتبوا روايات تاريخية أثر فيهم
نعم.
فهو كتب رواية أيفان هوريت الرواية بتوصف لنا أجواء الحرب اللي دارت في العصور الوسطى بين النورمانديين والساكسونيين ودول كانوا بيعيشوا في انجلترا.
طيب قبل ما نطلع على هذه الرواية ناخذ الاستاذ حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسين استاذ حسين السلام عليكم. طيب لسه معنا الخط. طيب نسترسل الحديث ان شاء الله.
فالرواية دي بتتكلم عن هذه الحروب التي وقعت بين النورمانديين والساكسونيين في العصور الوسطى في انجلترا.
نعم.
يبقى اولا بيديني وصف لليهود هنا بامتى؟ في فتره الحروب ديت في العصور الوسطى. وفي مجتمع مسيحي. صور لنا اليهودي اول خاصيه من خصائص اليهود هي حب المال. وزي فاكر احنا اتكلمنا وانا قلت اللفظ ده بالضبط واحنا بنتكلم عن حبهم للمال في العهد القديم. في التوراة قلت ده حب بالسليقة،
حب بالسليقة
ده قلت كان عقاب ربنا أو عقابهم لما عملوا العجل من ذهب، عقابهم إيه؟ إن يجمع منهم الذهب ويحرق العجل اللي هو عملوا عشان يعاقبهم إيه؟ عقاب قاسي جدا
بنفس سلاح الشهوة اللي كان موجود عندهم
على قد حب المال. نعم. عاقبكم بايه؟ بفقدان المال.
طيب حسين، حسين عاد الينا مره اخرى. حسين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله يا فندم.
انا اسف جدا والله.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت انا اسال بس عن قصه بدايه قصه سيدنا موسى في القران. فهو طبعا احنا كلنا عارفين ان هو طبعا امه وضعته في النيل وكده. فعايز اسال يعني ازاي اليهود عرفوا وتاكدوا ان سيدنا موسى هو موسى فعلا ابن عمران؟
ازاي ان اليهود تاكدوا ان
يعني
مع دكتور رسمه السؤال
ده يعني اليهود طبعا بيكذبوا كل الانبياء وبيقتلوهم وكل الحاجات اللي احنا عارفينها.
شكرا جدا على اتصالك.
هذه قصه واحده في القران وفي التوراه. فقالت لاخته قصيه فبصر به عن جنب وهم لا يشعرون. وبعد كده حرمنا عليه المرضى فقالت هل أدلكم على من يكفله؟
لكن هي نفس القصة موجودة في التوراة.
فرددناه إلى أمه كي تقر عينه. حرم ربنا عليه المرض، الولد هيموت ومرات فرعون إيه اتمسكت بالولد وحبته. فطيب فأخته كده تسلتت كده في سر قالت لهم أنا أقول لكم على إيه ناس واحدة مرضعة تدعوا لها. طيب فجابت له أمه. فما كانش فيه فترة أو فرصة لأن هو ما يتعرفش.
هو بيتكلم بيقول لان تاريخ اليهود كما ذكرنا
ايضا في الحلقات ازاي عرفوه ان هو
بيتكلم بيقول ان احنا في تاريخ اليهود اللي احنا قرأناه وسمعنا عنه ان كان عندهم تكذيب وقتل. نعم. فازاي صدقهم؟ انا اعتقد ربما ان موضوع الكذب والقتل عقب
رميته في البحر.
نعم.
وازاي عرفوا ان هو ده موسى؟ لان فورا امه خدته ثاني.
تمام.
بس ربته لصالح مين؟ لصالح فرعون.
نعم.
يسافر عونه وما عرفوش ان هي امه. فما كانش فيه فتره ان احنا نشك هل هو موسى بن عمران ولا مش موسى بن عمران.
جميل. نعم. نعود مره اخرى. حضرتك ذكرت ان حب المال كان فطري عند اليهود.
نعم. انا قلت اللفظ يمكن اللي قلته بالسليقه وده نفس اللفظ اللي ورد عن السير ولتر سكوت في وصفه لحب اليهود للمال.
نعم.
حب اليهود للمال ارتبط بحاجه تانية لو تذكر الربا.
نعم.
واحنا قرأنا
سفر التثنية لما قال
أقرض
للأجنبي فرض عين وعلى أخيك لا تقرض ربا.
نعم. وأقرض للأجنبي بربا.
كان التعامل مع غير اليهودي فرض بالربا.
شوف بقى الفارس الإنجليزي بيقول لإسحاق اليهودي إيه في الرواية ديت. بيقول له نعم لكي تنهش أحشاء نبلائنا بالربا وتحتال على النساء والصبية بالزخارف والدمى. لكي تنهش أحشاء نبلائنا بالربا. النبلاء اللي هم النوبلز الناس الأشراف الإنجليز.
نعم.
بيحتالوا عليهم بالإيه؟ بينهش أحشاءهم بالربا. بينهش أحشاء يعني شوف وصل فظاعة الربا لهذه الصورة. أنا ما نبصش للعبارة على
لا لا ده وصف
التصوير اللي فيها.
نعم. نعم.
يعني معناها إيه نهش الأحشاء؟ إن الراجل فتح البطن وطلع الأحشاء وبيأكلها بالربا بتاعه. كأن الربا هنا في صورة وحش كاسر. شوف بيعمل ايه في نبلاء انجلترا. برضو لما بيتكلم في المعاملات المادية بيقول عبارة كده لفت انتباهي. بيقول ان على اسحاق اليهودي ده شخصية يهودية في القصة ان لا ينسى ان كل الثروة التي جمعها بامتصاص دماء فرائسه. يبقى الثروة اللي عملوها اليهود عملوها منين؟ عملوها شوف برضو اللفظ امتصاص دماء فرائسه. يعني جمع مستحيل تكون بتجمع المال بصورة شرعية ويتقال عنك كده
كانهم خفافيش.
يعني انت لو بتجمع المال ده بالتجارة الشريفة هيتقال كده؟ ما يتقالش كده.
نعم.
صح؟ انما بيقول لك بامتصاص دماء فرائسي جمع كل ثروته. يبقى هنا لك أن تضع تحت هذه الكلمات القليلة حللها بقى تؤلف فيها صفحات لكل وسيلة غير شرعية لابتزاز المال من أصحابه.
أمال كان العهد القديم لو تذكرت الطور معايا لما كان بيتكلم عنه في موضوع كتاب المال قال عن الشخصية اليهودية بأنها كانت مولعة بالربح.
نعم.
هل الربح هنا هو ده تجارة يعني ربما يكون التكسب بالمال عن طريق مشروع؟
لا، لأن هم التكسب بالمال وأنا ذكرته قبل كده لم يكن في كثير من أوهام الطرق مشروعة، بدليل أنه قال أن الكهنة كانوا يتنبؤون بالأجرة،
يتنبؤون بالأجرة
والقضاة يرتشون. ده نص احنا قلناه.
نعم.
فالكاهن تروح له عشان يقول لك ها، يقول لك ادفع وانا ادي لك الايه الفتوى دي، ادفع وانا ادي لك الفتوى. خلاص. برضو اللي هي الناحيه الثانيه ان القضاء مرتشون، فده مولع بالربح عايز فلوس، فالكاهن والنبي يتنبأ ويتكهن بالكذب، والقاضي يرتشي لانه بيحب ان يربح المال. الربح هنا ما نفهموش على انه ربح من عمل تجاري، لا، الربح يربح شيء يعني يحصل عليه.
نعم. خلاص. طيب دكتور لو تذكرت ايضا او نسترسل في الحديث عن حب المال، يعني ذكر العهد القديم بان هذه الشخصيه مع ثرائها الفاحش عبر التاريخ كانت ايضا مسار للحديث على انها شخصيه بخيله جدا، ويمكن صارت مضرب المثل بين الناس العوام لما يكون واحد ماسك على القرش شويه يقول له انت يهودي يا اخي. فازاي صور الادب الانجليزي ايضا هذه الشخصيه؟
قبل ما اوصل للبخل انا لفت انتباهي حاجه في مساله المال. احنا النهارده في القرن ال 21 تلاقي اليهودي بيستغل المال او قدراته الماليه في ضمان حمايته. ايه اللي بيحمي اليهود النهارده في امريكا؟
المال.
مالهم.
نعم.
مش المال، مالهم. الكلام ده صوره لي سير روبرت سكوت في نفس الروايه.
نعم.
فقره انا مش هقراها حوالي 10 سطور، لكن اولا الفقره اللي بتقول انهم بيهربوا المال، يعني النهارده يجمع المال بالطرق غير الشرعيه من هذا البلد ويخاف ليجي يوم من الايام يتقلبوا عليه فيروح مهربوا البلد ثانيه، وفي نفس الوقت يستغل هذه الاموال في ضمان الحمايه له في البلد اللي عايش فيه. الله، لما سير وتسكوت بيوصف لي هذا الحال من 500 سنه مثلا او 600 سنه في اوروبا، ولاقي لغايه النهارده الحال موجود.
نعم.
معناها ايه؟ معناها الاسلوب واحد. انت النهارده لو يعني مش يعني انت كراجل مهتم باليهود وتقرا هذا، المفروض ان لازم احطه في عين امامي في خلفيه وانا برسم منهجي للتعامل مع اليهود.
نعم.
اليهودي عمل في أوروبا كذا وعمل معايا كذا وعمل في روسيا كذا وعمل في أمريكا كذا، يبقى أقدر أخد
بسط النفوذ عن طريق المال،
أقدر أخد أجمع الفسيفساء ديت أو المزايك ديت أو القطعة ديت، الطفل بيكون صورة.
نعم.
من المكعبات ديت، حتى هنا حتى هنا في الآخر بيدي لك إيه؟
دي ملامح شخصية.
دي شخصية.
نعم.
فأنا باخد ممكن يعني جزئية من الأدب الإنجليزي، جزئية من الأدب الروسي، وكثير من الكتب كتبت عن صورة اليهودي في الأدب الروسي، صورة اليهودي في الأدب الأمريكاني. طب ما أنا أقرأ يعني، ما شاء الله ده احنا عندنا خريجين أقسام اللغات، لغات العالم كله. لا توجد لغة حتى من لغات أفريقيا إلا وإحنا عندنا ناس علماء ومتخصصين فيها.
نعم.
طب ما أنا أشوف صوروا اليهودي إزاي وأستفيد وأجمع وأعرف شخصية، لأن أنا بقول لك على حاجة، سيبقى اليهودي عدوا لل، مش هقول لك لنا،
للبشرية كلها،
عدوا للبشرية.
نعم.
طالما تمسك بهذه النصوص المحرفة التي موجودة في كتابه والتي تأمره ألا يتهاون مع الأمم والشعوب الأخرى وإنما عليه إبادته،
لأنه عنصر أعلى من هذه العناصر،
سيبقى عدوا.
نعم.
أنا بعادي أشخاص ولا أعادي دين، أنا بعادي أشخاص بتتمسك بأشياء خطأ.
يعني أقدر أقول دكتور أهل اليهودي بيعاديني أنا كمسلم ولا بيعاديني كجنس؟
هو شوف، إحنا ما شاء الله إحنا كمسلمين بنتمتع بدرجة عليا من العداء اليهودي لعدة أسباب. أولاً لأننا بشر
كجنس،
لأننا بشر لا ننتمي في اعتقادهم لبني إسرائيل.
نعم.
خلاص. لأننا رغم أن احنا ساميين، لأننا في اعتقادهم أيضا لسنا بساميين، لأننا حتى لو ساميين أبناء مين؟ أبناء إسماعيل. وإسماعيل عمل لهم إيه؟ قلق شوية وحساسية شوية. ليه؟ لأن هم النصوص لما زيفوها وقعوا في تناقض. إزاي يجي النص يقول له ابن اذبح ابنك وحيدك، وبعد كده يقول له اذبح ابنك إسحاق، وحيدك يعني إسماعيل، اذبح إسحاق، يبقى النصوص فيها تضارب. فأنت هنا العرب كنسل إسماعيل واخد درجة كراهية زيادة شوية، العربي كمسلم واخد درجة أعلى في الكراهية شوية، لأن الإسلام كشف اليهود كشفا صريحا واضحا لا لبس فيه.
جميل. معايا المتصلة العزيزة علينا في البرنامج أم علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أستاذ أحمد؟
ربنا يبارك فيك يا فندم.
الله يخليك يا دكتور محمد، يا رب وتنور الشاشة كده على طول.
الله يبارك فيك يا أم علاء.
الله يكرمك. أنا مش هفكرك بالأسئلة بتاعتي لحين مواعيدها يعني.
نعم والله كتاب والله ما نسيت.
الله يخليك. لي سؤال عند حضرتك. طيب انا يعني اعرف ان سيدنا ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء مثلا، يعني كان ابنه اسماعيل، سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق.
تمام.
طب انا عايزه افهم ليه السلاله، يعني ليه يبقى الاب مسلم وحنيف لله ومش مشرك، ويطلع منه من اولاده المسيحي من خلال سيدنا اسحاق ابن سيدنا يعقوب ويوسف الى ما شاء الله كده، وسيدنا اسماعيل اللي احنا يعني بيقولوا ان احنا احفاده كده، غير كمان من اولاد سيدنا يعقوب يهوذا اللي طلع منه اليهود. انا عايز افهم مش هو بشر واحد هو ومسلم، ليه يطلع منه ثلاث ديانات مختلفه، وليه ربنا يعني سبحانه وتعالى يرضى بذلك والناس تعتقد الاعتقاد ده؟ يعني انا بفكر ان هو اب واحد ومسلم وطالع منه ثلاث ديانات هو، فنفسي افهم. كمان سؤال تاني لحضرتك، هل اليهودي بيطمر فيه، يعني مثلا لو انا مثلا مسلم وعملت فيه جميل بيطمر فيه وبيصونه وبيحفظه، ولا غادي اختار كده زي قراننا ما بيحكي لنا؟ وألف شكر وربنا يخليك لنا يا رب كده وتنور الشاشة على طول.
الله يخليك. ربنا يبارك فيك.
يعني مرتين ثلاثة في الأسبوع ما تبقاش حلقة واحدة.
ربنا يبارك فيك. شكرا جدا على اتصالك معنا. نرد عليها.
نرد عليها. أسئلتها يعني طريفة حقيقة وكويسة كده، يعني دايما أم علاء حقيقة بتسأل أسئلة يعني بتدل على وعي، والأسئلة دي أنا واثق إنها بتدور في أذهان كثير من الناس. الله، ليه يطلع من نسل سيدنا إبراهيم الحنيف المسلم ديانات مختلفة، ويطلع منه بنو إسرائيل باللي عملوه وإلى آخره؟ أنا يمكن مش متذكر الآيات بالضبط، إنما لما سيدنا إبراهيم في الحوار اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى لما أسكن ذريته بوجه الذي زرع عند بيتك المحرم وربنا اللي يقيمه الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ربنا قال له إيه؟ قال له لا ينال عهد الظالمين. فعهد ربنا لإبراهيم ونسله لا ينطبق على الظالمين من نسل إبراهيم. أصل مش معنى كده نبي يبقى كل النبوة لا تورث. فيش معنى كده أن رب هو سيدنا إبراهيم جه من نسله أنبياء، لكن ليس معنى هذا أن كل نسل سيدنا إبراهيم يبقوا أنبياء. فليس بالضرورة يا أم علاء أن نسل إبراهيم وكلهم صالحين الله، ولا نسل سيدنا إسرائيل يبقى كله صالحين، ولا نسل إسماعيل يبقى كله صالحين الله. طب ابو لهب من نسل إسماعيل؟
صحيح. وحتى الأسرة المصغرة لو ممكن يكون الأب صالح.
انا كنت لسه هقول لك الواحد الأخير بيبقى واحد صالح وواحد صالح.
صحيح.
فده ليس له علاقة بأخوة يوسف عملوا إيه فيه؟ أب واحد
وسيدنا نوح
وأولاد سيدنا يعقوب.
نعم.
الأسباط كان يوحى إليهم.
نعم.
كما أوحى إليك وإلى الأسباط وإلى نوح والأسباط، يبقى كان بينزل عليهم وحي. ومع هذا شوف عملوا مع أخوهم إيه. إذن ليس بالضرورة أن يكون نسل إبراهيم كله أتقياء. أنت بتقولي الله ليه تفرع منه ثلاث ديانات؟ يا معلق خذي بالك، والله إن في ثلاث ديانات، إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
ما بعث به موسى هو الإسلام، ما بعث به عيسى هو الإسلام، ما بعث به محمد هو الإسلام.
هي الشرائع فقط.
الشرائع هي التي تختلف.
نعم. تمام.
يعني الشريعة في زمن موسى كان يتناسب مع شرائع معينة.
لذلك في قاعدة عند الأصوليين بتقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن فيه.
لما جه سيدنا عيسى حتى في الإنجيل ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن وبعد كده سيدنا عيسى يقول وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن الشرائع تختلف. ولو رجعت للقرآن هتلاقي داود قال إن أنا مسلم.
كل الأنبياء
لا أنا عايز أنبياء بني إسرائيل.
نعم.
أنبياء بني إسرائيل.
اليهود سليمان
إسرائيل.
نعم.
ووصى به يعقوب بنيه يا بني ولا توصلن إلا وأنتم
لو أنتم مسلمون
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من قبل إلى آخر الآيات. فإذا سيدنا إسرائيل كان مسلم، سليمان مسلم، داود مسلم، موسى مسلم، يوسف مسلم، عيسى مسلم. عيسى لم يأتي بشرائع كمان، ده عيسى لم يأتي بشرائع. فليست هناك ديانة مسيحية على الإطلاق. اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده وضعوه الأحبار والرهبان والكهان وشكلوا به ديانة بعد موسى بمئات السنين وبعد عيسى بمئات السنين.
جميل. هي بتسأل أي بتقول هل اليهودي لو فعلت فيه جميل ممكن في يوم كده انتظر رد هذا الجميل؟
لا بقى أقول لك بدليل من كتابهم عشان ما نقولش إن احنا متحملين عليهم.
نعم.
داود سيدنا داود في التوراة في سفر الملوك الأول لو عندك اقرأيه يا أم علاء.
نعم.
هرب من وجه شاول.
احنا عايزين حضرتك ذكرت في بعض الحلقات اللي بقول داود لا أقصد به داود النبي.
لا داود الملك داود عندهم يعني
ملك عندهم داود. نعم.
لما هرب كان شاول بيطرده عايز يقتله، هرب واستخبى عند الفلسطينيين وآووه ونصروه وأمدوه بالسلاح.
نعم.
هل تمر في اليهود بنفس لفظك، هل تمر في اليهود الجميل اللي عملوه الفلسطينيين في داود الملك بتاعهم اللي هم بينتسبوا إليه وبيقولوا ان احنا سيدنا مسيح من نسل داود هيعمل ويعمل ويعمل ويعمل، ما تمرش فيهم اللي عملوه الفلسطينيين مع داود وشوفوا بيدبحوا فيهم ازاي وهو اللي آواه ونصره وحماه. يبقى ثق تماما بنص كتابهم مش انا اللي بقول ان ما يتمرش فيهم جميل يا معلم.
جميل. طيب دكتور سألت حضرتك بعد الحديث عن المال عن البخل وقلنا ان البخل يعني كان شيء متأصل فيهم، على اي اساس كان هذا البخل متأصل وكيف صور الادب الانجليزي هذا الامر؟
انا هضرب مثال واحد لان شايفك كده في الدليل اشارة ان الوقت قرب يخلص.
فعلا باقي خمس دقايق.
يعني نعم. تحت الترابيزة زي ما بقول. حب المال لما يرتبط بالشح والبخل مسألة بقول ممكن نلاقيها في كل مجتمع. كتير قوي قوي بنلاقي، ونحن بنقول دايما حتى ان الفقير دايما اكرم من الغني، الفقير دايما تلاقيه اكرم من الغني. يحلف عليك زي يقول لك والله تعالى عشان يبقى عيش وملح ويجيب لك فلان عيش وملح لانه ما عندهوش الا عيش وملح. انما التاني ممكن يعزم يقول لك اتفضل وما يقدم لكش حاجه. فالبخل في المال دي مسألة موجودة عند اليهودي وغير اليهودي، لكن في الرواية دي اللي اتكلمت عنها المسألة وصلت للبخل في المعلومات. في المعلومات تخيل انت لما إسحاق اليهودي بيقول لبنته
يعني البخل بس ما كانش في المال،
مش في المال، بيقول لها ان يعني ممنوع ان الطبيب اليهودي يدي أسرار علمه لغير اليهودي. شفت يعني البخل بالعلم، البخل بالعلم
ده دي غاية في سوء الخلق.
أنا أقول لك لو البخل لو في المال ده موجود في كل الأمم والشعوب.
نعم.
هتلاقي عندنا في المسلمين اللي ماسك واللي بخيل واللي مسرف واللي معتدل، لكن البخل في العلم ما تديش أسرار الطب. لا خد بالك أسرار الطب لو قلت أسرار الذرة نقول معلش الطب بينقذ حياة البشر، فانت ما تديش اسرار انقاذ حياه البشر لغير اليهود عشان ما ينقذوش الناس.
يعني اقدر اقول من كلام من خلال كلام حضرتك ان حضرتك ان انه ممكن يبخل على الغير لكن ما يبخلش على اليهود الذي من بني جنسه.
لا هم بينهم وبين بعض المساله ديت يعني
في كرم يعني
في كرم وكرم
حتى بالمال
وكرم بالمال نعم ليه؟ لانه هو عارف اليهودي في سمة وانا تعاملت معاهم وشفت انا شفت يهود يعني قدامك بيصرخ بيذبح لكن هم فيهم ميزه وانا بعتبرها ميزه ويتني اتعلم منهم يعلم اين يضع الجنيه او القرش او الريال او الدينار اللي هو احنا بنسميه حسن توظيف المال. حسن توظيف المال يعني عارف ان هيصرف في المجال ده 100 جنيه استرليني عارف ان المجال ده بعد يوم بعد اثنين بعد سنة ال 100 جنيه اللي صرفها هتديله اضعاف مضاعفة بطرق اخرى مش لازم طريقة مباشرة. يعني مثلا جبت لك هدايا ب 100 جنيه انا استاذك او رئيس القسم عندك او عزمتك او ليه عشان عارف ان يوم ما اجي ازورك في بلدك انت هتقوم معايا باضعاف هذا الواجب. فهو يعني احيانا تشوف بعض التصرفات تقول ده مش بخيل لكن انا بقول الصوره اللي رسمها ولتر سكوت في هذه الروايه لليهودي في عصره وفي مجتمعه المسيحي صوره اليهودي البخيل لدرجه ان بنته اختطفت وطلبوا منه فديه بنته الوحيده اختطفت وطلبوا منه فديه رفض يدفع
في بنته
في بنته. فكرني باليهودي اللي كان قال لهم رصص لقلنا بالطين وهو بس من البلكونه وقع وهو وقع لا خليهم بيضه واحده ما هو خلاص هيموت مش هيلحق ياكل بيضه يعني كفايه بيضه واحده عليها. فشوف ميت بيموت ومش عايز ايه بيضه ايه تروح كده ما هدر. فبنته اختطفت ومش عايز يفديها وبيدي بقى نصايحه ان الطبيب اليهودي ما يديش اسرار الحكيم اليهودي ما يديش اسرار مهنته لاي واحد تاني لإنقاذ البشرية عشان محدش ينقذ البشرية ويفضلوا هم المتحكمين فيه.
قد يا دكتور محمد إن الأدب فعلا بيوصف هؤلاء يعني توصيف دقيق جدا. ويمكن تحضرني هنا يعني كلمة مشيدة يا لما قال العرب أمة لا تقرأ.
أنا عايز بعد إذنك طالما ما فيش وقت في ديني دقيقة
تفضل.
أنا يعني استكمالا للدراسة ديت شفت طيب الأدب العربي الحديث
نعم
قال إيه عن اليهود. فهنا أنا خدت الأدب الإنجليزي قال إيه عن اليهود والأدب العربي قال إيه عن اليهود. شوف بقى اختلاف الفترة اللي اتكتب فيها الأعمال العصور الوسطى في أوروبا عند المسيحيين
نعم
والعصر الحديث عند المسلمين
ما كانش فيه تغير.
لا شوف الأول إيه المجتمع يختلف البيئة تختلف الزمن يختلف الديانة تختلف ما بين الأعمال العربية وبين الأعمال الإنجليزية
لكن هذه الشخصية
لقيت الصفات واحدة.
لا تختلف
لقيت الصفات
نعم.
واحدة
نعم.
يبقى معنى كده إذا خلصت الكلام اللي هختم لك به معنى كده أن ما ورد من صفات تناولناها على مدى حلقات لليهودي في كتابهم المقدس هي التي شكلت الشخصية اليهودية على مر العصور سواء كانت في الغرب المسيحي أو في الشرق الإسلامي وسواء كانت في العصور الوسطى أم في العصر الحديث فاليهودي هو اليهودي وهذا قدرنا.
اليهودي هو اليهودي وهذا قدرنا عبارات محدودة تكفي عن صفحات وصفحات من الكتب وتكفي عن حلقات وحلقات على شاشات الفضائيات لكن يمكن أن نعبر في نهاية هذه الحلقة عن حقيقة واحدة بأن اليهودي بنص العهد القديم وبنص الأدب العالمي هو أشر خلق الله على الأرض. يعني عاوزين نقول يعني اليهودي في عام 2000 زي اليهودي في العصور القديمة زي اليهودي في العصور المستقبلة هم قوم لا عهد لهم ولا ذمة. يريت حكامنا يريت السياسيين يريت المفكرين يريت كل واحد مشتغل بهذا الباب أن يعلم هذه الحقيقة جيدا. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس شكرا الله لك.
شكرا لك
والشكر لكم أيضا مشاهدي الكرام موصول على حسن المتابعة لكم منا أطيب المنى وأرق التحية وللملتقى في حلقة أخرى قادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
لمواقف التاريخ فضل تقرأ عريق راجعوا.